رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى التفقه في دينه والاشتغال بذلك تعلما وتعليما وكتابة ودعوة وعملا، وقد ندب الله تعالى المؤمنين والمؤمنات إلى التفقه في الدين. وقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن معرفة الفقه الإسلامي أيها الإخوة والأخوات وأدلة الأحكام وكلام علماء الإسلام من العبادات العظيمة. الحقيقة نريد أن نبدأ وإياكم بإذن الله تعالى شرحا مختصرا لكتاب من كتب الفقه الميسرة السهلة، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي التميمي توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين. ولد في عام 1307 للهجرة، وتربى يتيما، وقامت على رعايته زوجة أبيه، فكان موضع عناية واهتمام من قبلها، فنشأ نشأة حسنة، قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وأتقنه وله من العمر 11 سنة، واشتغل في التعلم على علماء بلده. ولما بلغ من العمر 23 جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه صار في عام 1350 للهجرة مرجع التدريس في بلده ومعول طلبة العلم عليه، وكان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير، مادا يد المساعدة لهم، وكان يحبه الصغار لأنه كان يخرج إذا خرج إليهم بحلوى في جيبه يوزعها عليهم، كان حلو المعشر، كان يستعمل الأساليب السهلة في إقناع العامة والخاصة ووعظ الشباب، وكان له طريقة في موعظة العامة وتذكيرهم بعيدة تمام البعد عن التجريح والتوبيخ والشدة والتنفير، ولذلك كانوا يحبونه. وأذكر أنني سألت شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن رؤيا رآها في شيخه عبد الرحمن السعدي، وقلت له: هل صح أنك رأيت شيخك عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المنام بعد موته؟ فقلت له: ما أكثر ما نفعك عند الله؟ فقال: حسن الخلق. قال: نعم. والشيخ السعدي انتفع كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ولخص ذلك في مؤلفاته تلخيصا واضحا، وانطبعت اختياراته الفقهية وطريقة الاستنباط لديه بهذا. والشيخ بعد 69 عاما في خدمة العلم انتقل بعد 69 عاما في العلم انتقل إلى جوار ربه في عام 1376 للهجرة في مدينة عنيزة رحمه الله رحمة واسعة. ومن أشهر طلاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد الله البسام والشيخ عبد الله بن عقيل وغيرهم. قال الشيخ عبد العزيز باز عنه: جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعنايته بالدليل. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بهذه العبارة:
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
إذن المصنف رحمه الله تعالى قد ابتدأ كتابه بهذه البسملة وهذه الحمدلة، ونعم ما تبدأ به المؤلفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة وكذلك للتبرك، فهو يبتدئ تأليفه مستعينا بالله، فكأنه يقول: بسم الله أبتدئ تأليفي، وباسمه تعالى به أستعين في تأليفي هذا، وأتبرك بذكره في مقدمة هذا المؤلف. إذن هذه البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ذلك بدأ بالحمدلة. أيضا الحمد عبادة عظيمة، وهذه العبارة التي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الحمد ولا شك هذا الحمد على ما اتصف به سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة، ويحمد عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. بدأ بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تذكير بالتقوى. وآية أخرى فيها تذكير بالتقوى، وهي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآية ثالثة فيها تذكير بالتقوى أيضا، مع القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسميت بخطبة الحاجة لأنه قد ورد فيها ثم تذكر حاجتك، والحديث عند أحمد والترمذي. وقد قال ابن مسعود: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فلو كان لك حاجة في النكاح أو الحديث إلى قوم فإنك تأتي بها، يستحب لك هذا، وفيها معاني عظيمة، وكان كثير من أهل العلم يستفتحون بها مصنفاتهم، وكذلك تستفتح بها الخطب أيضا. وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظها تضمنت كلمات جامعة، معاني عظيمة، فيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل لله تعالى. كلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون، مهما يكن من شيء بعد. ومن السنة أن نكتب هذه العبارة: أما بعد، ويأتي بعدها الكلام مبتدأ بالفاء وجوبا في اللغة. أما بعد، فاء النبي عليه الصلاة والسلام كتبها في رسائله. المؤلف رحمه الله بعد هذه المقدمة الإيمانية، والتي فيها تذكير بالتقوى، والتي فيها بيان أن سداد القول سبب للفلاح في العمل. بدأ بعد ذلك يبين ما هو قصده في هذا التأليف، فماذا قال؟
فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
إذن هذه المقدمة يبين فيها المؤلف منهجه وطريقته التي سوف يسير عليها في الكتاب، وقد لخص منهجه في عدة أمور. طبعا الموضوع موضوع الفقه، مختصر في الفقه، سنتحدث عن شرح هذه العبارة إن شاء الله بعد أن نأخذ بعض الاتصالات من الإخوة والأخوات. الأخ أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله يا أخي.
أسأل الله أن يجزاك خير يا شيخ محمد على هذا البرنامج الناجح، أن يدعو موزين حسناتك يا شيخ محمد.
حياك الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ محمد لو سمحت.
تفضل.
السؤال يا شيخ محمد، نتائج السائمة، الإبل السائمة والغنم السائمة، نتائجها يعني عيال هذه الإبل هل تلحق بأباء يعني بالزكاة؟ يعني لو إنسان عنده أربع من الإبل وولدت عنده ناقة قبل تمام الحول بشهر أو شهرين، هل تضاف لها وتصبح خامسة وتبلغ النصاب أم لا يا شيخ محمد؟
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
حياك الله حياك الله. فهل تحسب من النصاب؟ أبا علي تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يجزاك خير إن شاء الله.
حياك الله.
شوف عندي سؤال، عندي أمي متوفية رحمة الله.
نعم.
يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف عني، أنا أقرأ سورة الكهف أسمع جملها، يعني هل يجوز؟
يعني هل يجوز أن تقرأ لها سورة الكهف؟
أيوة.
يوم الجمعة تقرأ لها، يعني تهدي ثواب القراءة إليها يعني؟
نعم نعم.
طيب تسمع مختصرا في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت. طيب قول المؤلف رحمه الله في هذه العبارات، كتب الفقه طبعا منها ما هو مطول كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والحاوي للماوردي والفروع لابن مفلح، ومنه ما هو مختصر كمختصر الخرقي ومنهاج الطالبين للنووي ومختصر خليل. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين في المقدمة أن هذا مختصر في الفقه، وأن كتابه هذا من جملة المختصرات وليس المطولات. وعادة ما يذكر المصنفون في المتون الفقهية يذكرون اختصارا وإيجازا بخلاف طبعا الشروح والحواشي والمطولات. والمصنف رحمه الله يعرف طبيعة عصره، وأن الناس الآن في زحمة أعمال ويحتاجون إلى المختصرات حاجة ماسة. قال رحمه الله: هذا مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. ما هي المسائل؟ مسائل الفقه من الأحكام والوقائع. مثلا إذا ضاق الوقت، واحد استيقظ مثلا قبل الشروق، فهل يشتغل بالطهارة أم بالصلاة إذا كان الوقت لا يتسع إلا لأحدهما؟ طبعا هذه مسألة. مثلا الأخ الآن قبل قليل سأل عن مسألة في الزكاة، قال هل إذا ولدت الإبل مولودا يدخل ضمن النصاب يحسب أثناء الحول ولدت، ولا فقط التي حال عليها الحول؟ طيب ما هي الدلائل؟ الدلائل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. إذن مسائل عرفناها، والدلائل هي الأدلة من الكتاب والسنة، فأراد المصنف رحمه الله أن يجمع بين الدلائل والمسائل، ثم قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. إذن هذا لا يستوعب كل مسائل الفقه، بل يقتصر على الأشياء الأساسية التي يحتاجها الناس في العبادات والمعاملات، معنى ذلك أنه ترك كثيرا من المسائل. رابعا إنه قال: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. فإذا إذا كان اللفظ النبوي واضحا اقتصر عليه بدون شرح، وجعل المسألة هي نص الحديث الوارد فيها، فتكون في هذه الحالة هي المستدل له وهي المستدل به. فمثلا قد تكون المسألة قطعة من حديث مثلا، طيب لماذا جمع المصنف بين المسائل والدلائل؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. فإذا يريد أن يؤصل عند القراء وعند الدارسين للمتن الارتباط المهم جدا بين المسألة والدليل، حتى يعبد الله الدارس على بصيرة ولا يكون مجرد مقلد تقليدا أعمى، مجرد مقلد لا. والعلم لا يسمى علما إلا إذا عرف الإنسان الدليل للمسألة التي يتعلمها، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب، ثم عرف المصنف رحمه الله الفقه، فماذا قال في تعريف الفقه؟ إذن كما رأينا قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فلما ذكر المؤلف أن كتابه هذا مختصر في الفقه، ناسب أن يبين ما هو المقصود بالفقه، فذكر أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. طيب، الأحكام جمع حكم، والشرعية المستفادة من الشريعة، إذن ليست أحكام عقلية ولا أحكام طبية ولا أحكام في اللغة. طيب، ماذا يقصد بكلمة الفرعية؟ يعني متعلقة بفروع الشريعة، وهي الأحكام العملية المتعلقة بأفعالنا نحن المكلفين الذين كلفنا الله، فيخرج منها مسائل العقائد لأنها تتعلق بأصول الدين لا بفروعه. والفقه خاص بالفروع التي هي مسائل العبادات والمعاملات وما أشبههما. طيب، ما المقصود بالأدلة؟ جمع دليل. فخرج بذلك كلام المقلد، لأنه قد يعلم الأحكام الشرعية لكن لا علم له بأدلتها وكيفية استنباطها. المقلد هذا قد يتبع شخصا بكلمة يجوز لا يجوز يفتيه بها لكن بدون دليل. فإذا ينبغي أن ترتقي هممنا لمعرفة الأدلة. الأخ صلاح من السودان، تفضل.
عليكم السلام ورحمة يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صلاح.
عليك يا شيخ.
تفضل.
يعني السؤال الأول، يعني الإنسان لمن الإنسان لما يموت ويكون ترك مال على المال يقول له أجر؟ والسؤال الثاني، ما حكم الإنسان لما يوم كنفاته يكون يجد خوف ورغب؟
ما حكم الإنسان، ما حكم الإنسان لما
يؤمن بالخرافات؟
يؤمن بالخرافات،
الخرافات. أيوة أيوة.
طيب يا صلاح، صلاح
هذا السؤال.
أيوة. إذا إذا أقول إذا أردت،
أنت السؤال أنت.
أيوة أيوة. إذا أردت أن تسلم فقل السلام عليكم ورحمة الله، ولا تقل وعليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له وعليكم السلام، قال عليكم السلام تحية الموتى. فإذا إذا أردت أن تبدأ أنت اتصلت فقل السلام عليكم، ولا تقل عليكم السلام، فأنت الآن المتصل. هذا فقط للتذكير، وإن شاء الله بإذن الله تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
الله حياك الله. الله يحييك.
الله يحفظ. وليت أسأل يا شيخ عن صوم التطوع.
أيوة.
يعني لو أصوم 5 أيام 6 أيام وربع وبعض الآن، يعني أفطر يوم يومين وأرجع مثلا أبدأ من السبت وزي كذا، صيام متواصل يعني، ما ودي تفيدني يا شيخ الله يحفظك.
يعني ما حكم واحد يصوم 5 أيام وراء بعض؟
لا لا، يعني أنا صوم صوم تطوع، يعني أصوم 3 أيام 4 أيام بعض الأحيان، يعني بعد أفطر يوم يومين مثلا يكون يصادف السبت، أكمل يعني أزيد أصوم 5 أيام 6 أيام 7 زي كذا أفطر يوم.
طيب.
الله يقول السنة يعني إن أصوم يوم وأفطر يوم وأصوم يوم وأفطر يوم. أنا أبسأل يعني هل هذه مثلا أقول أدخل في البدعة مثلا؟
أيوة.
عندي أصوم مثلا 5 أيام وراء بعض، أو
طيب
أفطر في مثلا في سفر، أو إن جاني ضيف وقال لي أضطريت إني أفطر معه مثلا.
طيب. أبا محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشر الله أن الله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، حياك الله.
يا شيخ أنا كنت في عندنا جمعية اللي هو حقيقة هذا مطعم، وكان معي مبلغ من المال جيبي، فلما طلعت من الجمعية كان في مجموعة من الأطفال الفقراء يا شيخ، اجتمعوا علي كل واحد يقول لي أعطني ريال أعطني ريال، أنا وقتها خفت يا شيخ، قلت والله ما معي والله ما معي، خفت كثرة مرات يا شيخ، كل مرة والله ما معي والله ما معي. بعد ما أخذت السيارة مشيت تذكرت المبلغ، كنت قادر أصلا بس كنت خايف وقتها يا شيخ.
قل له
متسجل فالحالة هذه مش تصير يا شيخ، عليك إخبار ولا.
طيب، يعني أنت لما حلفت ما كنت متذكرا المبلغ الذي معك؟
إلا إلا يا شيخ، أذكر المكان بجيبي هنا فيه ريالات، مجموع ريالات، وبجيبي الثاني كان فيه مبلغ كبير يا شيخ، كان فيه مبلغ كبير.
لا لا،
كنت خايف على المبلغ.
أنت ذكرت في السؤال، قلت لما هجموا عليك الأطفال يقولوا عطينا ريال عطينا ريال، قلت لهم والله ما معي، ثم تذكرت، قلت هكذا قلت في السؤال، ثم تذكرت أن معك فلوس.
أيوة.
فإذا أنت لما حلفت ما كنت متذكرا أن معك فلوس في جيبك.
ما أدري هو كنت متذكر أو كان الخوف يا شيخ غالب علي.
طيب خير إن شاء الله. الله يحييك. أم خالد تفضلي.
أم خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هب عندي سؤالين.
نعم.
عندما مثلا عندما الزوج يعطي زوجته مصروفا للبيت، هي تتصرف فيه ولكن تتصدق منه أيضا، هل يجوز أو لا يجوز؟
أعيد السؤال مرة ثانية.
عندما الزوج يعطي لزوجته مصروفا للبيت.
أيوة.
أموال.
تمام.
ولكن هي تصرف منه للبيت وأيضا تتصدق منه.
طيب طيب. تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، أنا ارتشاد على جنابة لكن نسيت مضمض الارتشاد بعد هذا بالصلاة بدون ما توضأ، ما الحكم يا شيخ؟
لحظة، اغتسلت ونسيت المضمض والاستنشاق؟
اي نسيت، أنا ما تذكرت إلا بعد الصلاة.
ما تذكرت إلا بعد الصلاة.
اي وأنا أقعد ثلاث أيام ما سألت إلا الشيخ بعد ثلاث أيام، قال لي لازم كل الصلوات هذه ثلاث أيام تصليها، عاد ما أدري.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. ما حكم الصلوات التي صليتها بغسل جنابة بلا مضمضة ولا استنشاق؟ أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليار من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الحمد لله وحياكم الله. وصف الفقي إذن لا يطلق على الشخص الذي لا يعرف الأدلة، بل الفقيه من كانت له ملكة الاستنباط يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية فهو يعرف الأدلة. طيب الأدلة من أين؟ ما هي الأدلة؟ الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن هذه الأدلة الأساسية التي يرجع إليها أي فقيه. الكتاب القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني أقر وافق رضي. الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا يعتبر حجة لا يجوز الخروج عنها. فمثلا يعني مثال على الإجماع، أجمع العلماء على أنه لا جمعة على النساء، أجمع العلماء على أن الجواميس فيها حكم البقر في الزكاة، أجمع العلماء على بطلان المضاربة إذا اشترط صاحب المال أو أحدهما لنفسه مبلغا معينا محددا، قال أنا أعطيك هذه 100,000 اشتغل فيها بس تجيب لي كل شهر 10,000، هذا باطل بالربح والخسارة وبالنسبة. طبعا في إجماع يكون في عصر معين، يعني مثلا عصرنا هذا أجمع العلماء الثقات والمجامع الفقهية المعتبرة على تحريم تمثيل الأنبياء في الأفلام والمسلسلات مثلا، وكذلك أجمع العلماء المعاصرون على تحريم تأجير الأرحام، ما يجوز امرأة تؤجر رحمها وتقول حطوا لي حيوان منوي في رحمي من شخص وأنا مستعدة أتبرع أن أحمل وأن أضع وألد، فنقول حرام، ما يأتيها إلا زوجها ولا يوضع في رحمها إلا من زوجها. والإجماع مثلا على اعتماد دخول رمضان باستخدام المناظير المقربة، لأنها تستعمل العين في الرؤية بها. هذه أمثلة على إجماعات معاصرة، يعني في مسائل معاصرة. طيب القياس ما هو؟ القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. القياس الفاسد المعارض للأدلة الشرعية، مثلا إبليس قاس قياسا فاسدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يريد أن يتوصل بهذا إلى امتناع عن السجود لآدم، مع أن هناك أمر صريح ونص من الله بالسجود. طيب ما هو القياس الصحيح؟ إلحاق واقع لا نص على حكمها بواقع ورد النص بحكمها. إذن عندنا مسألة معروفة الحكم في الكتاب والسنة، وفي مسألة مشابهة لها في العلة، اشتركتا في العلة فتشتركان في الحكم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فمثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، طيب ماذا لو كان جوعان نعسان؟ حشران أو حصران ويريد دورة المياه يقضي حاجة. إذن هذه مثلها، إذا كان لا يجوز أن يحكم بين اثنين وهو غضبان خلاص، إذن حتى لو كان جوعان أو عطشان نعسان فإنه لا يحكم أيضا، قياسا على تلك، لأن العلة المشتركة ما هي؟ التشويش على ذهنه، عدم الرؤية الصافية نتيجة الغضب أو النعاس أو الجوع مثلا، فيتشوش الفكر ويمنع من استيفاء النظر، فيقاس عليه كل ما يشوش الفكر. أفرض أنه كان حزينا جدا مثلا، هذا اسم القياس الصحيح. قال ابن عبد البر وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف. وابن القيم رحمه الله أيضا يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره، يعتبرون النظير بنظيره، يقيسون هذا على ما يشبهه، غير المعلوم الحكم على المعلوم الحكم الذي يشبهه. ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة الصحيحة. طيب ماذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك؟ لنرى ماذا قال. اقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وهذا من تتمة بيان منهج المؤلف في كتابه، يريد ذكر الأدلة المشهورة لأنها أسهل في الاستيعاب. أسهل في الفهم، أسهل في الحفظ، بخلاف الأدلة غير المشهورة أو الأدلة الغامضة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله مبينا منهجه في المسائل الخلافية، لأنه ليس كل المسائل مسائل اتفاق، فماذا قال عن منهجه في المسائل الخلافية، كيف سيعرضها في الكتاب، لنرى ماذا قال. إذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، لأنه صعب الآن يذكر أقوال العلماء في كل مسألة ويقول هذا مختصر، ما يمكن. فإذا المؤلف في كتابه لا يذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء مستقصيا ذلك، وإنما يقتصر على قول واحد هذا هو الأصل، وإذا خالف ذلك فنادرا. طيب، لما قال عندي معناها ما هو ملتزم بمذهب معين، ما ترجح لديه هو، فليس هذا الكتاب مثلا ينطلق من المذهب الحنبلي 100%، لا، ما يترجح لدى الشيخ. والغالب بالتتبع لمسائل الشيخ التي ذكرها في الكتاب أنه يميل إلى اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله. طيب، ماذا قال المصنف بعدها؟ ذكر عدد الأحكام، يعني ما هي الأحكام المستعملة في الفقه. ما هي الأحكام المستعملة في الفقه؟ نحن نعرف الواجب يقابل المحرم، المستحب يقابل المكروه، والمباح. فإذا بدأ في تعريفها، فماذا قال؟ الأحكام 5: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. إذن بين لنا أحكام الأحكام 5. طيب، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، مثل الصلوات 5 وصيام رمضان والزكاة والحج، ويسمى فرضا أو فريضة أو حتما أو لازما، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، ما هو المندوب؟ ما أمر به الشارع ولكن ليس على وجه الإلزام والحتم، هناك أمر لكن غير إلزامي، مثلا قيام الليل، سنن الرواتب، صيام 6 شوال، 3 أيام كل شهر، يسمى المندوب مستحبة وسنة ومسنونا ونفلا. طيب، ماذا بالنسبة للثواب والعقاب؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب، الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، الزنا، الربا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، تبرج المرأة، السفور. والمحرم يثاب تاركه امتثالا يعني طاعة لله ويعاقب فاعله. طيب، المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالسهر بعد العشاء، الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء عند كثير من العلماء أو عند الجمهور. طيب، هذا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نأخذ بعض الأسئلة أيضا من الإخوة والأخوات. أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أني حبك في الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. ذاك اليوم في واحد من الشباب يقول أن إمام المسجد أنه خطأ، أو أنت ما سمع السؤال الجواب عدل، أن الإبل من صاحبها فقير دموم، أو فأنا قلت يقول رب العالمين أفلا ينظرون إلى الإبل في الخطأ، تعظيم الإبل، فما أدري أجوبة
يعني الآن تقول هذا خطب ها؟
نعم بأسر ما حرص خطبه هو جاب له خطبه هو يقول على ما فهم اللي فهمته هو اللي هو فهم أن الإبن صاحبه فقير دائما فقير ما رأي أكثر فما رأي السؤال هذا ما صبيل أمكن
يعني عفوا أبا عبد الرحمن يعني لو تعيد السؤال تغير العبارة بس غير العبارة شوي
هل صاحب نقل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإبل صاحبه فقير وأنه لا يغنى أبدا وأنه يعني هذا هو السؤال
هل ورد عن هل نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من امتلك إبلا يعيش فقيرا ولا يغتني نعم. أبدا
نعم
طيب تسمع الجواب إن شاء الله
جزاك الله خير
حياك الله أبو حمزة تفضل أبو حمزة
يا شيخ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبو حمزة من الجزائر
أهلا وسهلا
أريد أن أعطانه لأبني سوفي
تريد ماذا؟
ما الحكم في ذلك؟
ما حكم؟ لحظة أبا حمزة يعني تمهل في طرح السؤال قليلا حتى أفهم مرادك هات
ما بي عندي ولدي متوفي
عندك ولد ولد متوفى
أيوه متوفى
طيب
حاب نجيب له أمرا
تريد الاعتمار عنه كم عمره
23 سنة
أيوه 23 سنة طيب هل اعتمر الفريضة من قبل
هو لا
ما اعتمر طيب
هو كانت عنده نية تشيدي وعمره بصح الله
تمام طيب عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لولدك وعوضك خيرا أبو طارقان تفضل من العراق نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام طيب بركاته
كيف حالك شيخ
إياك الله
شيخ هل يحق للإمام أو الخطيب في صلاة الجمعة حينما يبتدي الخطبة وعند الصلاة يقدم أحد الأئمة في مكانه يعني في الصلاة وهل تبطل الصلاة إذا قدم أحد غيره احتجاجا بأن الركعتين الخطبة تختبر ركعتين والشتمة ركعتين صلاة
يعني لماذا يستبدل ليش يقدم واحدا بدلا منه انتقض وضوءه يعني مثلا
عذرنا باكم عذر
يعني هو يخطب
عذر أو غير عذر
طيب يعني هو يخطب نعم. هو يخطب الجمعة ويقدم واحد يصلي الجمعة ركعتين نعم. غيره يصلي واحد ثاني يصلي غيره يعني
نعم
أيوة
بدون عذر أو بعذر
ما حكم لو خطب إنسان وصلى آخر
نعم
تمام في شيء
نعم.
طيب في شيء ثاني
الشيء الآخر شافي
نعم
كنت محتقل هو ما ولا يوجد أي شيء حتى الحاجة نقضيها في أنبوبة الماء أو في كيس مطايات
يعني سؤالك عن الطهارة
أنا أتيمم على الحائط ولا أصلي
أي ما معك ما عندكم ماء
ما عندي ماء فقط إلى الشرب
أيوه طيب أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله
موقع المختار الإسلامي أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين www.islamselect.net
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته أقاربه جيرانه المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن. إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة عن هذه الأسئلة. يقول السؤال: إذا ترك الإنسان مالا هل يؤجر؟ نعم، إذا ترك مالا للورثة حتى لا يكونوا فقراء يؤجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن إذا ترك الإنسان مالا بعد موته فإنه يؤجر عليه إذا تركه بقصد صحيح، كأن تركه لوصية يريد أن تخرج بعد وفاته، أو تركه لنفقة زوجاته وأولاده، فقد يكون عنده بنات أو زوجة ليس لديهن مال ويصعب عليهن كسب المال، أو أولاد صغار، أو أصحاب حاجة، مرضى في بعضهم عاهة، ولذلك ادخر شيئا من المال حتى إذا وافاه الأجل يكون في هذا عونا، يكون في هذا إعانة لهم على حاجاتهم، فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. أما إذا مجرد يعني كدس الأموال يعني ليقال فلان عنده كذا وكذا، فهذا ليس مما يؤجر عليه الإنسان، وقد يأثم على بعض هذه النوايا التي فيها الفخر والاختيال. يقول: ما حكم الإيمان بالخرافات؟ طبعا الإيمان بالخرافات حرام، لأن الإيمان اعتقاد. فإذا واحد مثلا آمن بأي خرافة وشيء لم يثبت، جعل يؤمن بغيلان مثلا بأشكال معينة وتفاصيل معينة وليست موجودة مثلا، وقد تكون الخرافات يعني كثيرة من هذا النوع كثيرة. يعني خذ مثلا من الخرافات: إذا حكته يده اليمنى سيستلم مالا، وإذا حكته يده الشمال سيصرف وينفق، وإذا طنت أذنه اليمنى فإن أحدا يذكره بخير، وإذا طنت أذنه الشمال قال أحد يذكرني بشر، وإذا رفت عينه اليمنى قال سأرى محبا وصديقا وحبيبا وقريبا ولم أره من زمان، وإذا رفت الشمال قال سأرى عدوا أو حاسدا أو. هذه خرافات، فالإيمان بها لا يجوز. ديننا دين الدليل البينة البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، قال: الإبل والبقر والغنم يعني أو السائمة النتاج هل يدخل في الزكاة؟ الجواب: المال المستفاد من نماء الأصل كربح التجارة، ونتاج السائمة داخل في الزكاة، وحوله حول أصله، يعني ليس له حول مستقل، حوله حول أصله. فإذا كان عنده مثلا عدد من الماشية تجب فيها الزكاة، يعني لنفترض مثلا أنه كان عنده 100 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم كم زكاتها؟ شات. قبل نهاية السنة، قبل حولان الحول، صارت 121، صار فيها شاتان. طيب ال21 هذه الزيادة المواليد ما حال عليها الحول؟ نقول ولكنها متولدة من الأصل، فإذا حال الحول على الأصل دخلت هذه فيها، فالنتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك الربح في التجارة. فإذا كان عندك 100,000 أول السنة وشغلتها آخر السنة صارت 130، فالزكاة على 130 عن الكل. طيب بالنسبة لقراءة القرآن للميت، يعني يقول إني أنا أقرأ وأهب الثواب للميت، فنقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وبعضهم أجاز ذلك أو استحبه، لكن ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تثويب القراءة للموتى لا تشرع، وهو المروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهو أصح، لأن العبادات توقيفية وذاك لا دليل عليه مباشر. التثويب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، وليس هنالك دليل واضح على أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ قرآن عن غيره، ولذلك لا نفعله إلا بدليل. طيب ورد أننا ندعو له للميت، نعم، نستغفر له، نعم، نترحم عليه، نعم، نتصدق عنه، نعم، نعتمر عنه، نعم، نحج عنه، نعم، نفي بنذره، نعم، من كان عليه صيام صام عنه وليه، في أدلة، فيها أدلة، لكن ما نفتح الباب ونقول صلوا عنه وقرأوا القرآن عنه، ونقول هذه عبادات ولا بد من دليل. طب لو واحد قال قياس، نقول هذه عبادات توقيفية فلا قياس فيها. فإذا ندعو له، الحمد لله عندنا بدائل، يعني مو أنه نحن ما نستطيع أن ننفع أمواتنا، لا، الحمد لله نستطيع، عندنا بدائل كثيرة والحمد لله. ويبقى القراءة لك، أنت محتاج أيضا، أنت محتاج يا أخي، أنت تحتاج إلى كل حرف يكون ثوابه لك. طيب يقول هل يعني أصوم أيام وراء بعض؟ نقول لا بأس، لا بأس أن تصوم أيام وراء بعض، لكن ما هو الأفضل؟ أن أعلى الصيام وأفضل الصيام خلاص صيام داود، ما لا أفضل من ذلك، صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم. طيب تقول يعني مصروف البيت أتصدق منه، زوجي يعطيني مصروفا للبيت. نقول إذا كان المصروف هو للإعاشة والنفقة والبيت يحتاجه، فلا يجوز لك الصدقة منه إلا بإذن الزوج، لابد تأخذ إذنا صريحا، قال عن الطعام ذاك أفضل أموالنا، فخذي منه إذنا عاما، قولي له هل عندك مانع أنه إذا زاد شيء من مصروف البيت أتصدق؟ استأذني، المال ماله. وقد جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسبه، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. طيب يقول السؤال ماذا بالنسبة لي هل في شيء يدل على أنه صاحب الإبل يعيش فقيرا؟ لا أعلم، لا أعلم شيئا يدل على أنه يعيش فقيرا. وكثير من أصحاب الإبل أغنياء، البعير الواحد كم يسوى؟ ويموت عنده مثلا 100 رأس من الإبل، كيف يكون فقيرا؟ الواقع لا، الواقع يعني يأبى هذا، الواقع يأبى هذا. عنده ولد عمره 23 سنة يعتمر عنه؟ نعم. طيب، كان في السجن وما عنده ماء فصلى على حسب حاله، نقول فاتقوا الله ما استطعتم. الغسل بلا مضمضة ولا استنشاق، طبعا في خلاف في قضية مضمضة والاستنشاق، فذكر بعضهم أنهما سنتان وذكر بعضهم أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وذهب بعضهم أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وذهب بعضهم أنهما واجبان في الوضوء والغسل الاستنشاق فقط دون المضمضة. إذن المسألة مسائل الخلاف، ولعل الراجح وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وأنهما شرطان لصحته، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يعيد، فإنه يعيد. طيب، هذا بالنسبة لي. طبعا مسألة إذا أن يصلي إمام ويخطب آخر للحاجة، مثلا انتقض الوضوء، مثلا انتقض الوضوء، لعل الراجح والله أعلم صحة هذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. أراغب وأخذ بالجد فيه.